وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأخوة جوزاهم الله خير قد رتبوا لهذه المحاضرة، وهي محاضرة قصيرة إن شاء الله ما أطيل عليكم، وعنونوا لها بعنوان جميل ألا وهو الذكر حياة القلوب. بل أنا أقول أن الذكر حياة الدنيا وما فيها، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم العبادة وأجلها هو ذكر الله سبحانه وتعالى، هو الذي تطمئن به القلوب وتسكن فيه النفوس وتلذ به الأرواح. قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا نجاة ولا فوز ولا سعادة ولا طمأنينة ولا راحة في هذه الدنيا إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، الذي خلق البسيطة وفطر هذه البسيطة على حبه وذكره سبحانه وتعالى. فإن الله عندما خلق الخلق فطر فيهم أنه معبودهم وأنه مليكهم وأنه خالقهم، فإذا لم يتوجه هذا القلب إلى الله سبحانه وتعالى ضاع وتشتتت فيه الدنيا، لكن إذا توجه إلى الله فإنه يطمئن وتسكن جوارحه. ولو رأيت الإنسان قد جمع من الأموال وجمع من المناصب وجمع من الذرية الأبناء وجمع من العشيرة، وصار عنده أبناء عم وأبناء خال وأبناء خاله، فإنه إن لم يكن مع الله فإنه لا يشعر بالأمن، لا يشعر بالأمن. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي علق قلبه بالله توحيدا وإخلاصا هو الذي يشعر بالأمن النفسي والراحة النفسية. والله لا تجده يحتاج للذهاب إلى طبيب ولا الشكاية إلى الناس ولا التذمر من أحد، بل حتى إذا رأى من الناس ما يعنته ويشقيه يراه أنه أجر عند الله أنه يصبر، وأن هؤلاء الناس إنما هم ابتلاء وضعهم الله له. وأنا أبين لكثير من الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الأعرابي وجبذه. هذا الأعرابي أخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أمور. أول شيء جبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه، سحب النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد يسحبك هذه كبيرة. والثانية أنه علم من قوة الجذب، علمت على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثانية. فلما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد، مو يا رسول الله، هذه الثالثة. أعطني، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرابعة. من مال الله الذي عندك، يعني مو من مالك، لست مسلطا على هذا المال. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل حياته كلها لله عرف أن هذا مخلوق ضعيف، هذا مستواه العقلي، هذا الذي خلقه الله عليه، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أن يعطى. إذا كنت مع الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، سوف تتعامل مع الناس كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وهذه صفة لابد أن ينتبه لها الإنسان. أردت الحلم، أردت الصبر، أردت الشجاعة، أردت القوة، أردت الخلق الحسن، تعرف على الله، علق قلبك بالله، فاذكروني أذكركم. ومن الأمور التي لابد أن ننبه لها في جانب الذكر أن الذكر الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله، فهو أمر من الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذه الآية تدل على أمرين عظيمين جمعهم ابن عباس وجمعهم محمد ابن كعب القرظي. قالوا إن الله سبحانه وتعالى قيد جميع العبادات، الصلوات خمس والحج مرة في العمر ورمضان شهر، قال إلا الذكر جعله مفتوحا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه، حتى أن عائشة تقول كان يأتيني الحيض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه على حجري ويقرأ القرآن، بل الله سبحانه وتعالى جعلها من صفة أولي الألباب. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهم أولو الألباب. هذه الصفة الأولى مما تتعلق بالذكر، أنه مفتوح ليس لحد معين، أذكار الصباح والمساء، دخول المنزل خروج المنزل، دخول المسجد خروج المسجد، لكن أيضا تذكر الله في طرقاتك في ذهابك وإيابك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له بالمجلس الواحد 70 استغفار. هذا الاستغفار ممكن يكون في تسبيح تهليل تحميد، الله أعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى عندما قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، الله سبحانه وتعالى قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي ما عذر الله سبحانه وتعالى أحد من الذكر. المجاهد يجاهد الله سبحانه يجاهد لله سبحانه وتعالى في الحرب فيتقابل هو والعدو، ومع ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يذكر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فئة في الحرب فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن الآيات العجيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في زكريا عليه السلام، وزكريا يعني ذهب به العمر ولم يرزق به ابن، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بمن يرث من بعده، فجعل الله فأتاه الله سبحانه وتعالى ما أراد، فقال يا رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. آيته أنه ما يتكلم، يحبس عن الكلام، إذا أراد أن يتكلم ما يستطيع، لكن ما جعلها الله سبحانه وتعالى خليا من الذكر. لا أذكر الله، عندما تذكر الله سوف ينطلق لسانك، وهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ما يريد منك أن تترك الذكر، استمر في الذكر لا توقف، لأنك إن تركت الذكر ضعت في هذه الدنيا وتكالبت عليك الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. تترك ذكر الله يأتيك الشياطين ويتسلطون، ولذلك اسم الشيطان الخناس. ما معنى الخناس؟ قالوا الخناس الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل الإنسان رجع. فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يصرف عنك الشياطين ويتنافر. الآية الثانية التي نريد أن نتكلم فيها آية تتعلق بآداب الذكر، لأن هذا الذكر عبادة يا أخوان. إذا أراد الإنسان أن يصلح قلبه بهذا الذكر لابد أن يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون ذاكر لله لكن ما يؤثر في قلبك، ليس المشكلة في قلبك أنه ما يتأثر، بل الله يحيي الأرض بعد موتها كما ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد قوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني كما يحيي الله سبحانه وتعالى الأرض الميتة الجدباء يحيي قلبك، لكن كيف يحيي الله قلبك؟ لابد أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع قول الله وتطبق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك، واذكر ربك أمر، قلنا أن الله أمرنا بالذكر، والذكر لا يكون إلا بعبارة مفهومة وجملة وجملة مبينة تكون مبتدأ وخبر فعل فاعل. ما يصير إنسان يذكر الله ويقول ها ها آ آ لا لا أحرف مقطعة. ولا يصير إنسان أن يذكر الله باسمه المجرد يقول سبحان الله 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 الرحمن الرحمن الرحمن، هذا ليس بذكر. ماذا تريد من قولك الرحمن؟ المشركون ذكروا اسم الرحمن ونسبوا له الولد، وذكروا اسم الله ونسبوا له البنت. فماذا تريد بقولك الله؟ لابد أن تكون جملة مفهومة. وأعظم الألفاظ المعلومة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من الأذكار الطيبة التي يرفعها الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالله سبحانه وتعالى لا يصعد إليه إلا طيب، فإذا كان كلامك طيب يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. واذكر ربك في نفسك ودون الجهر، يعني لا يكون ذكرك في نفسك أي في داخل ضميرك لا يخرج. بعض الناس يظن أن الذكر هو في القلب، لا شك أن من الذكر أن يكون في القلب، لكن أعظم الذكر ما توافق عليه اللسان والقلب، سبحان الله والحمد لله الله أكبر. فلا يكون بصوت خفي بصوت لا يسمع، ولا يكون بصوت عالي تزعج من بحولك، وأيضا أبعد للرياء والعجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ويسمعون استغفاره، لكن ما كانوا يتأذون فيه وكانوا يأخذون بحديثهم ولا يشوش عليهم. فاستغفر الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيخ ابن باز رحمه الله من استمع إلى تسجيلاته يسمع في التسجيل تسبيحات الشيخ سبحان الله والحمد لله، والقارئ يقرأ الدرس ولا يشوش على السامع. واذكر ربك في نفسك تضرعا، تضرعا أي تذللا، تذلل إلى الله. الله سبحانه وتعالى عظيم، يملك السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي قامت السماوات والأرض بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحي الذي حياته الحياة الدائمة، كل حياة متعلقة بحياة الله سبحانه وتعالى، فلا يعيش إنسان ولا يموت إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يطير طائر أو ينزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم. يا أخوان تخيل هذا الموقف، تخيل هذا المنظر. أطت، الأطيط هو نفس الرحل الذي يكون على الجمل عندما يحمل يطلع من صوت الخشب أطيط، من قوة أو من كثرة الملائكة يخرج هذا الصوت من السماوات العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدثكم بملك من حملة العرش، ما بين أذنه شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. 500 سنة تمشي ما بين شحمة الأذن إلى العاتق، هذا ملك. جبريل عليه السلام له 600 جناح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته وقد سد الأفق. يا أخوان تأمل سد الأفق، الطائرة تقف جنبها عظيمة جدا تذهب إلى الأفق مثل الذباب، وأحيانا لا ترى. فهذا ملك سد الأفق، لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعده شيء. هذا ملك واحد من ملائكة الله، الذي بطرف جناحه أزال مدينة إلى السماء، حتى سمع أهل السماء صراخ نسائهم وأطفالهم ونباح كلابهم، ثم قلبها بطرف جناح، طرف جناح. هؤلاء الملائكة يخافون الله، إذا الله أوحى بالوحي أخذت الملائكة منه رجفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو صعقة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، حتى إذا قاموا من هذه الغشية التي غشوها من عظمة الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم في الوحي. فالمقصود أن الإنسان لابد أن يتضرع لله وأن يتذلل لله. ادعو ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وخيفة أن تخاف أن لا يتقبل الله منك. لأنك إذا لم تكن خائف من أن لا يتقبل الله منك قد لا تحسن العمل، وهذا شيء واضح. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، قالت: هل هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يتصدقون ويصومون ويصلون ويخافون أن لا يقبل منهم. على هذه العبادة العظيمة جدا يخاف أن لا يقبل منه، فكيف بالإنسان المفرط صلاته أحيانا وأحيانا، صيامه أحيانا وأحيانا، هجر للقرآن؟ فلا بد الإنسان أن يحاسب نفسه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأن يجعل في نفسه خوف من أن لا يتقبل الله منه. وتعرفون عمر، ومن عمر كان يخاف على نفسه أن يكون منافق وهو لا يشعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء المنافقين لحذيفة، فذهب لحذيفة فقال: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ خائف أن يكون هو منافق. ومن هو عمر؟ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أنه من أهل الجنة في أكثر من موطن، وشهد له أنه معه في الجنة، وشهد له أن الشيطان يفر منه إذا رأى السالك فج ذهب فج آخر، ومع هذا يخاف على نفسه النفاق. فكيف نحن؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فقلنا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. بالغدو والآصال أول النهار وآخر النهار، وهذا هو أذكار الصباح والمساء. الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر أو بعد دخول صلاة الفجر، يذكر أذكار الصباح، وأذكار المساء يذكرها بعد صلاة العصر. ولكن ليس معناته هذا أن الإنسان يترك الذكر فيما بينهم. وإذا أردت أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإلزم أذكار الراتبة، الأذكار الراتبة المعلقة في الصلوات، أدبار الصلوات المتعلقة في الدخول المسجد والخروج منه، لبس الثوب ونزع الثوب، المتعلقة في الجماع مع أهلك، المتعلقة في دخولك البيت، المتعلقة في أذكار النوم، الاستيقاظ من النوم. إذا داومت على هذه الأذكار وحافظت على صلاتك وأتيت صلاتك بخشوع واطمأنت بها، فبإذن الله تكون من الذاكرين الله كثيرا وذكرت، كما قال ابن الصلاح وغيره رحمه الله جميعا. وهذا الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال ذكر آيات كثيرة، فقالت بعض النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لماذا لم نذكر في القرآن؟ يعني لماذا الفضل كله للرجال؟ فذكرهم الله سبحانه وتعالى، قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، ثم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه غاية المنة، يطهرك الله سبحانه وتعالى من الدنس والخبث والذنوب، ينقيك ثم يعطيك الأجر. هذا كما يسميها أهل العلم التخلية والتحلية. إذا اشتريت ثوب جديد، هل تلبسه على اتساخك أم تذهب فتتنظف؟ العيد، نروح نتسبح ثم نلبس الثوب الجديد. الله سبحانه وتعالى ينقيك من الذنوب ويعطيك الأجر، حتى يأتيك الأجر بلا منقصات، فتدخل الجنة سليم، لا تحاسب ولا تسأل. وهذا يدل على أن فضل عظيم جدا الذكر، بل عدها النبي صلى الله عليه وسلم: الذاكرون من الذين يسبقون غيرهم، قال: هذا جمدان سبق المفردون. المفرد الذي مات أقرانه وجلس لوحده بلغ فيه العمر، قال: سبق المفردون، أي اللي انفردوا بالله. قالوا: وما هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هم الذين سبقوا سبقا عظيما. وقال الصحابة: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الله قد جعل لكم ما تصدقون بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة إلى آخره. فأجر الصدقة عظيم، بل أصلا قال ابن القيم رحمه الله، قال: أعظم العبادات ما كانت فيها أكثر ذكر لله. يعني تريد صلاتك تكون عظيمة كثر الذكر، لا تسبح مرة ولا ثلاث، عشر، ونزه الله سبحانه وتعالى عشر وزيد حتى تكون هذه الصلاة أفضل صلاة. قال سبحانه وتعالى هذا آخر الكلام في مسألة الذكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله سبحانه وتعالى كثيرا والذاكرات. ويا أخوان هذا عمل يسير، والله عمل يسير، ومن تعود عليه سهل عليه. الشيخ ابن باز رحمه الله كان إذا سئل ما يستطيع يسمع الجواب حتى يضع قطرته في فيه ويكظم عليها حتى يركز مع السؤال، لأنه إذا أزال هذه القطرة صار يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لكن يريد أن يجمع ذهنه في سماع السؤال فيفعل هذا الأمر. فالأمر يسير جدا، وجعله الله سبحانه وتعالى لنا يسير وعظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأعظم أجوركم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقهم أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. فذكر الله أعظم العبادات على الإطلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والمعذر على الإطالة، وجزاكم الله خير.